إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في حلقة جديدة من فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ولا يزال حديثنا ممتدا مع كتاب الإيمان. وقد وقفنا أو بلغ بنا المقام إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إلي، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. رواه يونس وصالح ومعمر وابن أخي الزهري عن الزهري. هذا الحديث الذي ساقه البخاري في هذا الباب، وقبل أن ندخل إلى تفاصيل هذا الباب ترجمته وترجمة رواته وما يتعلق به من فوائد ومعان، كانت قد بقيت لنا كلمة في الحديث السابق، حديث الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل؟ فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وكنا قد تكلمنا عما يتعلق بهذا الحديث، وبقيت عبارة أذكرها وأختم بها الكلام عنه، ثم ننتقل إلى حديث الليلة. الذي يقرأ هذا الباب سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال يرى تفاوتا في إجابة النبي صلى الله عليه وسلم واختلافا أحيانا. فهنا مثلا في حديث ابن المسيب عن أبي هريرة يقول صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي العمل أفضل؟ يقول: إيمان بالله ورسول. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. وفي حديث آخر يبدأ بالصلاة فيقول: الصلاة على وقتها. وفي حديث آخر يبدأ ببر الوالدين، وهكذا. فكيف يوفق بين كل هذه الأحاديث وكلها صحيحة والإجابة فيها مختلفة؟ في جميع الأحاديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: أي العمل أفضل؟ أي العمل أحب إلى الله؟ فيجيب كل مرة بإجابة أخرى. فاستشكل البعض هذا الاختلاف في الإجابة مع اتحاد السؤال، السؤال واحد والإجابات مختلفة. وذلك محمول كما قال أهل العلم على اختلاف حال السائل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي حال المتكلم وحال السائل، فعندما يسأله رجل في غير وقت جهاد وغير وقت حج وهو مؤمن بالله ورسوله وقد بلغ إيمانه رتبة يعني عالية كما يظهر من حاله بقرائن الأحوال، يعني عندما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك مثلا ويكون السائل له أم يقول له بر الوالدين، وعندما يسأل في وقت فيه جهاد والمسلمون في حاجة للخروج في سبيل الله يبدأ بالجهاد في سبيل الله، وعندما في وقت آخر يتكلم ويبدأ بالإيمان بالله ورسوله، وهكذا تغير هذه الإجابات وتقديم بعضها على بعض يختلف باختلاف الأحوال وقت السؤال وحاجة الناس إلى العمل الصالح والتركيز على بعضه في بعض الأحيان، لأن الدهر مواسم ولله في أيام دهركم نفحات، وكل موسم له عبادة هي أولى العبادات فيه مقدمة على غيرها مثلا، وكل وقت له عبادة تكون هي الأخص به، وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يراعي حال المتكلمين وحال السائلين وأحوال الناس جميعا، فيتغير تتغير إجابته ووعظه وكلامه صلوات الله وسلامه عليه حسب الحال، حتى يرتقي بالناس في جميع هذه الشعاب، شعاب الإيمان وشعره، يرتقي بهم ويحثهم عليها جميعا، يبدأ من هنا تارة ومن هناك تارة أخرى، وهذا المنهج الصحيح في وعظ الناس وتربيتهم وتعليمهم وكل شيء، أن يعتنى بما تمس إليه حاجة، إذا مست الحاجة يوما ما إلى الطب اعتني بالطب، وإن مست إلى الهندسة اعتني بالهندسة، وإن مست إلى العلوم اعتني بالعلوم ولا حرج، وحاجة الناس ماسة دائمة إلى الشريعة وعلومها فلا ينبغي أن تنقطع العناية بها أصلا، لأنها للناس كالنفس وكالهواء، يموت الناس إذا قطع عنهم باب الشريعة وأغلق دونهم، لكن بقية المسائل ينبغي أن يركز عليها حسب الحاجة. عندنا مثلا في بلادنا لا يزال الناس على الفكر القديم الستينات والخمسينات وما بعد ذلك، يوم أن كانوا يقولون إن الطب والهندسة هي كليات القمة، وكان الناس يومئذ في حاجة ماسة للطب والهندسة، كان عندنا فقر في الأطباء وفقر في المهندسين، فجعلوا الطب والهندسة هو سقف الكليات، وأصبح الطالب يتعب نفسه ويكد ويجد ويصاب بما يصاب به في الثانوية العامة حتى يظفر بإحدى هاتين الكليتين أو يعني مشتقاتها، يعني لأن كان ساعتها طبيعي في قلة في الدكاترة وقلة في المهندسين في ندرة يعني فيهم، فاللي كانوا عاملين الكليات هذه مجموعة عالي جدا، وكان اللي يطلع يجد عمل جاهز والناس تقبل عليه بغزارة، الدكتور يبعيات 24 ساعة شغالة زي النمل، والمهندس مش ملاحق على الشقق اللي عمال يبنيها، والناس كلها عايزاه داخل الديار وخارج الديار، كان هذا تصرفا محمودا ساعة إذ، لكن تطورت الأحوال وتغيرت الأيام وجرت الدنيا وكثر المهندسون جدا وكثر الأطباء جدا، حتى خسر لكل مواطن طبيب ومهندس، لكل مواطن ليس لكل بلد مثلا، في وقت كان ربما يكون في المحافظة كلها 4 أطباء ومهندسان ولا شيء من هذا القبيل، كان الأمر صعب، القرية كلها قد لا يكون فيها طبيب، والناس حتى تكشف تذهب إلى قرية أخرى أو تسافر إلى الحضر المدينة مثلا، فكان ده تصرف سديد يومئذ أن توجه أنظار الطلبة يعني المجتهدين المجدين إلى مثل هذا السبيل ليسدوا الحاجة، لكن من العيب ومن عدم حسن التصرف أن يظل الحال على ما هو عليه حتى بعد الاكتفاء وظهور نقص في موارد أخرى وفي جوانب أخرى يحتاجها المجتمع بالليل والنهار، حتى الآن هو 2010 والناس برضو الكلية القمة الطب والهندسة، خلاص قضي الأمر، شوفوا حاجة تانية، عندنا سكك تانية كتيرة جدا بنروح نجيب فيها خبراء من برا ومن جوه وما عندناش فيها أكفاء، ركزوا شوية خلوا النبغاء يدخلوا هذه الأماكن، يعني من العيب الشديد ان ترى الكليات الشرعية عندنا في الأزهر مثلا، الكليات الشرعية ده أزهر يعني هو أصلا حامي حمى الدين، والطالب يدخل الأزهر ليتعلم علوم الشريعة لنادى بيخرج العلماء الشرعيين، ده المفروض، ترى أيضا نفس القضية الطب والهندسة فوق خالص وأصول الدين والشريعة واللغة العربية في الحضيض، طالب اللي جايب ملحق وساقط ممكن يخش كليه من هذه الكليات، يعني بالعربي كده يعني اللي بيصفوه من باقي الكليات بيروح التصفيه دي كلها على هذه الكليات الشرعيه اللي هي اصلا لب الازهر، دي اصل الازهر، الشريعه والقانون واصول الدين واللغه العربيه ودراسات التنميه العربيه، هذه البابه من هذه الكليات العريقه. فمن من الخطر بمكان أن تجعل كليات النظرية والعلمية هي القبة أيضا في جامعة الأزهر، هذا خلل. اللي عايز طب يروح جامعة القاهرة ما فيش مشكلة يعني، لكن الأزهر ينبغي أن يقدم الكليات الشرعية، تصير هي التي تأخذ مجموعا عاليا جدا، لأنها تخرج حملة الدين ورافع راية الشريعة. والغلطة في الدين هلاك في الدنيا وضياع في الآخرة، فالأمر يحتاج إلى إعادة نظر في هذه المسألة. لا مانع أن يدرس العلوم النظرية في الأزهر حتى تكتمل الصورة، لكن ينبغي أن يقدم علوم الشريعة. كما أقول لكم، ترد الكلية في أصول الدين مثلا 5000 طالب متقدم، طبعا كلهم ضربهم السلك إلا من رحم ربي، كلهم طبعا اللي كان جايب ملحق واللي هو جايب 30-40% و50% ولا حد حافظ قرآن ولا بتاع. فترى في آخر الأمر يتخرج من الكلية في سنة رابعة ولا حاجة اللي فيهم رمق، يعني 10-15 من كذا ألف. ليه؟ لأن المجموعة قليل. فهذا الطالب المتفوق يقول لك أستحي أخش أصول دين، بقى أنا أدخل مع اللي جايب 30-40% بعد جنبي إزاي يعني؟ هذه يعني هو يرى ذلك كبيرا على نفسه، يستوي اللي كان سائط اللي كان بيلعب؟ طبعا لما يدخل الجماعة اللي مش عارفين حاجة، دول اللي هم المنخنقة والنطيحة والمقوذة وما أكل السبع، لما يدخلوا يهبطوا بالعملية التعليمية، لأن هذا تعبوا من غير أرب، يقعد الأستاذ يهاتف 3-4000 فيش حد منهم فاهم حاجة، ومحدش في دماغه اصلا القصه، وبالتالي يركن في الكليه 10 سنين وكلام من ده، وما يحفظش القران، وطبعا يضطروا عشان خاطر بقى يعني تغيير الماء الراكد في الكليات يعدوهم ويغشوا ويعملوا ويطلعوا في الاخر على المنابر يحرفون دين الله ولا يستطيعون يقراوا ايه صحيحه. وانا رايت من هذا بنفسي كثيرا، وهذا خلل. ننادي المسؤولين عن الازهر بان يلتفتوا اليه وان يعظموا شان الكليات الشرعيه. الناس في حاجة كما قلت ماسة إلى هذه الكليات، لا تنقطع حاجة الخلق إلى الدين أبدا. وكما نقول إن الأزهر هو حامي حمى الدين، فينبغي أن يكون العناية في الأزهر، كلية القمة في الأزهر هي أصول الدين واللغة العربية، لا تقبل إلا المجاميع العالية جدا، طلب النبهاء الأذكياء اللي هم عندهم نشاط وعندهم همة، دول بس اللي يدخلوا المكان ده، عشان دول هيحملوا الدين وهيسد حاجة الناس في أعظم مقصود على وجه الأرض الذي من أجله خلق الله الناس. قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وطبعا لا يعبد الله تعالى إلا بعلم، قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. وأول ما أنزل على حبيبه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، إلى آخر الآيات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا، كان يغير بين الأولويات حسب حاجة الناس، حسب حاجة السائل. واحد مش فاهم أو في الطب مش لازم أدخله طب، بعض الآباء يخطئ خطأ شنيعا في حق نفسه وحق المجتمع. ابنه مثلا مهتم جدا بالدين يقول لازم تخش طب برضه، أنا مش هفهم حاجة في الطب، مش عندي رغبة في هذه الكلية، خلاص لا لازم يدخل. فطبعا يدخل بالعافية يقعد في الطب 20 سنة ولا حاجة، لازم يطلعوه منها بالأدمية، ولا يفلح ولا ينجح ولا يفعل شيئا لنفسه ولا لمجتمع، بل يحطم لأنه ما عملش اللي هو عايزه. وكان عنده طموح، كان ممكن يبقى راجل علامة في أصول الدين مثلا، لكن هو دحره في كلية لا يحبها، وهكذا. فهذه مسألة في غاية الخطورة. البلاد المتقدمة فعلت خلاف ذلك في لما صعد الناس القمر في أواسط القرن المنصرم، روسيا كانت لها قصب السبق في ذلك، وطلعت أول رحلة فضائية إلى القمر نزلوا على القمر وكلام من ده، غارت منها أمريكا، وكان يومئذ بينهما صراع شديد على أن يكون كلاهما هو رأس العالم والمتحكم فيه. وساعتها لما يرى ما جرى أمريكا فورا توجهت نحو هندسة الفضاء، وأصبحت هذا النوع من الهندسة هو كلية القمة هنالك، ولا يقبل إلا أعلى المجاميع، والطالب يتخرج من الكلية قد عمل براتب ضخم يعني مغري. فتوجهت همم الطلاب النابهين اللي هم عايزين يبقوا لهم وضع وكلام من ذا في المجتمع إلى هذه الكليات، حتى اكتفت ما عندها خبراء فضاء كتير، شافوا إيه اللي ناقص عندنا الآن، عندنا مشاكل في الزراعة، بقت الزراعة هي الكلية القمة، عشان استقطب النبهاء والاذكياء من الطلاب ويعملوا حاجة في الزراعة. خلصنا من الزراعة، الاقتصاد هو اللي بايظ، خلاص خلي الاقتصاد هو كلية القمة. التجارة عندنا مشاكل في التجارة، يبقى نخلي التجارة هي كلية القمة، وهكذا دوالي حسب ما يحتاجه الناس والمجتمع. وهكذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم، كان يغاير في الأولويات عندما تكون الحاجة متماسة إليها. فعندئذ لا خلل ولا إشكال في تعارض أو فيما يظهر من اختلاف الإجابات في هذه الأحاديث، لأنها كلها محمولة على كما قلنا اختلاف الأحوال واختلاف حال السائل، وهذا يدل على تمام رعايته وعنايته صلى الله عليه وسلم بأحوال أمته. حديث الليلة صدره البخاري وترجم له تحت باب، قال باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل في علا: إن الدين عند الله الإسلام. بداية أقول إن أهل العلم في مسألة الإيمان والإسلام وهل هما شيء واحد أو شيئان مختلفون. السلف أنفسهم بينهم خلاف سائغ في هذه المسألة لا إنكار فيه على أحد يعني، فكان قتادة وابن زيد ومقاتل وجماعة من السلف يذهبون إلى أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا فرق بينهما، حيث ما قيل الإيمان هو هو الإسلام، ما في فرق بين العبرتين يعني أو اللفظين. وهذا الذي مال إليه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة، وهو الذي رجحه وكان يقول به البخاري أيضا، كان ماشي مع هؤلاء الجماعة اللي بيقولوا أن الإيمان والإسلام شيء واحد لا خلاف بين بين الاسمين يعني. طب يعملوا إيه في الآية دي؟ وهذه الآية حجة للجمهور من أهل العلم ممن يقول أن الإيمان حاجة والإسلام حاجة تانية، ولهم في ذلك قواعد سنذكرها بعد قليل. فالبخاري في مثل هذه الآيات التي جاءت تفرق بين الإيمان والإسلام، وهو مذهب أن الإيمان والإسلام شيء واحد، كان يحمل المنفي لما يقول مثلا جل في علاه: قالت الأعراب آمن، دي عند البخاري وعند القتادة والجماعة اللي بيقولوا أنهم شيء واحد معناها أسلمنا برضه. فربنا يقول لهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فيقول لك هي الألفاظ كلها بمعنى واحد، لكن الفرق في المعنى، إن الإيمان المنفي الإيمان الحقيقي الإسلام الحقيقي يعني اللي هو الإسلام الكامل، واللي ربنا أثبته لهم اللي هو قال ولكن قولوا أسلمنا، قصد جل في علاه بالإسلام هنا الاستسلام الظاهري اللي هو إيه؟ استسلام التقية، خوف القتل أو خوف الاضطهاد أو شيئا من ذلك. وكما قلت هذا مذهب البخاري ومذهب ابن زيد ومذهب قتادة وقول محمد بن نصر المروزي، أنهم بيروا أن الإيمان والإسلام شيء واحد، فإذا نفي أحدهما وأثبت شيء وأثبت الآخر حملوا المنفي دوت اللي ربنا بيقول فيه لم تؤمنوا على الحقيقي، والمثبت اللي هو إسلام المنافقين اللي هو إسلام الظاهري فقط يعني. لكن جمهور أهل العلم، وهذا مروين عن ابن عباس وعن حسن البصري وعن ابن سيرين وعن أحمد بن حنبل وعن الشافعي وعن مالك وعن جماعة، بل هو رأيه أو قول عامة السلف رضي الله عنهم، أن الإسلام والإيمان مختلفان، دي حاجة ودي حاجة تانية. إيه الفرق بينهم بقى؟ اختلفوا في الفرق بينهم، لكن الذي عليه عامة العلماء أن الإيمان هو التصديق القلبي وأن الإسلام هو الاستسلام الظاهري. وعلى كده فالدين مراتب، الدين أول مراتب الدين الإسلام، فإذا ارتقى المرء صار مؤمنا، فإذا ارتقى أكثر صار محسنا، كما في حديث جبريل الذي في الصحيحين من حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وعند مسلم من حديث ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما في قصة جبريل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منهم أحد كما يقول عمر، ثم سأل عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدق. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تعبد الله. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. قال ما الإحسان؟ قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففرق صلى الله عليه وسلم تبعا لسؤال جبريل بين ثلاثة أحوال: الإسلام والإيمان والإحسان. فذكر في الإسلام إيه؟ أركان الخمسة، شهادتان وهاتان، وهذا أمر ظاهر. الراجل إن ما كانش يشهد أمام الخلق أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يعتبر ظاهرا كافر حتى لو عمل كل أمور الإسلام. يعني لو إن واحد صلى وصام وحج فعل كل الطاعات لكنه لم يتشهد الشهادتين ولم يثبت إسلامه بهذه الصورة اللي هي الشهادة، لازم يشهد، لا يعد عند الناس مسلما، يعامل معاملة الكفار لكن ما يشهد الشهادتين دول. يعني جدلا لو فرضنا أن ده ممكن يكون بهذه الصورة، يعني فالشهادتين دول أمر ظاهر، حاجة واضحة. الصلاة أمر ظاهر، يروح يصلي مع الناس ويصلي قدام الناس وفي المسجد. الزكاة كذلك أمر ظاهر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه كان هناك من يجبي الضرائب، من يجبي الصدقات، اللي هو يسموه المصدق، يروح ياخذ من الناس صدقاتهم، لأن الناس لو تركوا لأنفسهم حيمتنعوا كما هو الحاصل اليوم. الناس طبعا تلاقي معاه ملايين ومش عايز يطلع الزكاة، مستكترها على ربنا، يقول لك أنا أطلع للفقراء 25,000 جنيه على المليون ولا حاجة، خسارة، لأن أنا مزنوق، الفلوس دي مش عارف أوديها فين. ويستعظم أن هو يخرج الزكاة اللي هي 2.5%، يستعظم أن يعطيها لله ويروح يدفع الضرائب غصب عنه بيدفعها، وإلا هيعملوا فيه وسووا. وهو يستكثر على الله تعالى صاحب المال الحقيقي، هذا الأمر اليسير الذي يزكي الله به ماله ويحفظه له وينميه. الزكاة سمية الزكاة لأنها تزكي المال، المال أي نعم بيتاخذ منه لكنه بيكثر، كما عند الترمذي في الحديث الشهير: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، سواء صدقة زكاة أو صدقة تطوع، يعني المال اللي بيتاخذ منه صدقة وزكاة بيعظم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعث واحد ياخذ من الناس الصدقات، ما كانش يسيبهم لنفسهم كده. وأبو بكر الصديق قاتل ليه المرتدين لأنهم منعوا الزكاة، قالوا ما فيش زكاة، فقال والله لو منعوني عناقا جدي صغير كانوا، أو في رواية عقالا، يعني البتاع بتاع الحبل بتاع الجمل دوت، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. فما كان في تهاود في هذا، والناس لو أخرجوا زكاة أموالهم فقط لا اغتنى كل فقير ولما بقي في الناس حاجة. وهذا وقع فعلا في العهود المكرمة، ففي عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كان عمر خليفة عادلا، كان الرجل يخرج يوما ما بزكاة ماله يدور بها في الأسواق وعلى الطرقات، يقول هل, 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 هل هناك من يأخذ، هل من آخذ زكاتي؟ فيش حد يا جماعة عايز فلوس، ما حدش نفسه في حاجة، ما ليش حد يأخذها منه، الناس كلها أغنياء، الناس كلها ما خلاص، اللي كان عليه دين سدوه من أموال الزكاة العام الماضي، واللي كان عايز حاجة اشتراها، وما عاد فيه فقير ولا مسكين. وعمر كان نوى أن هو لو عاش، لو عمر يعني عاما زائدا بعد ذلك، لزوج شباب المسلمين جميعا من بيت مال المسلمين. فالناس لو دفعوا زكاة المال فقط، واتقوا الله تعالى في ذلك، ولم يعني يتلاعبوا في هذا الباب ويحتالوا على الله، لا اغتنى المسلمون، مش لاقي ناس بتشحت، ولا لاقي ناس مش لاقي تاكل، ولا ما وقعنا في هذا الأزمة. فسبحان الله، ويمنع الزكاة ربنا يبعث له أزمة اقتصادية تاخد كل اللي وراه واللي قدامه. لما كان بالأدب طلعت الزكاة أحسن لك، أما الخايف على 2.5% فيتجيله من الناحية التانية، البنك نفسه يفلس، البورصة كلها تسقط، فيخسر اللي وراه واللي قدامه، ويقعد بقى يموت فيها ولا حاجة. طب يا أخي، أنت لو كنت تعاملت مع الله كما ينبغي وأخرجت زكاة مالك بحق، ما كانش ده يحصل لك أبدا إن شاء الله، ربنا يحفظك ويحميك ويسترك. المهم، فالزكاة أمر ظاهر، كانت أمر ظاهر يعني، وكان الناس بيطلعوها كده عيانا عشان دي حقوق المسلمين. والصيام كذلك، الراجل بلام قدامنا في رمضان ما بياكلش ولا بيشرب يبقى صايم، كونه بقى بيشرب بعد كده ولا هو حر. طب واحد بيخش الجامع يصلي وممكن يكون ما يكونش متوضي ولا حاجة، يا ما ناس يعملوا كده، يبقى هو ما بيصليش أصلا، لكن لأنه يقعد مع جماعة مشايخ ولا حاجة، يلا نصلي عم الحاج، طبعا عم الحاج يقوم معاهم ويخش من غير ما يتوضى، ما هو ما بيصليش أصلا، بس عشان بس المنظر العام، عشان مش هو ما بيصليش، فبيخش كده يصلي والسلام، وقد يكون يعني ما توضأش بقاله شهر. فإحنا اللي عرفنا الباطن، إحنا لنا الظاهر، فظاهرا هو بيصلي بلم دخل الجامع، رفع إيديه وعمل هذه الحركات التي في الصلاة والأقوال والأفعال ظاهرا، فهو يصلي. والزكاة بلم طلع الفلوس من جيبه وداها للفقير، يبقى بزكي. والصيام بلام جرى رمضان وما اشتغل ما اكلش ولا شرب قدام الناس يبقى صايم، والحج لقيناه في مكة وفي المناسك خلاص يبقى بحج، قد يكون بيعمل حاجة تانية ما نعرفش بس هو ظاهرا بحج. وكذلك كل هذه الشعائر الخمسة أمور ظاهرة وتدل على التسليم، تدل على التسليم، ونفسهم كان يحاسب الناس على هذا. تلاقي كل الأحكام الشرعية متعلقة بدولي، تارك الزكاة تلاقي الكلام فيه، وطبعا أحكامه معروف إذا كان من علماء من يكفره ومنهم من يفسقه، واللي بيكفره بيقول لك يقتل ويقتل الحاكم يقتله امتى ويسيبه كم صلاة لأدنى موت، أمور ظاهرة. ومانع الزكاة يقاتل، وكذلك يعني شوف الموضوع فيه ليه إداريات وليه أمور تنظيمية وأمور قضائية ويرفع أمره للقاضي ويحكم عليه، أمور ظاهرة لها شغل عليها أحكام وليها قضاءات وكلام من ده. لكن أمور الإيمان ملاش علاقة، ما حدش يعرف يثبت فيها حاجة لأنها كلها أمور باطنة. الإيمان بالله تؤمن بالله ده أمر في القلب لا يطلع عليه إلا الله. عشان كده لما أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه لما تعقب الرجل الكافر وكان يقاتل وجري وراه، فالرجل لما ألجأه السيف يعني خلاص حيموته قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال له كده عشان يبعد عنه. فأسامة ما اقتنعش بالكلام ده رضي الله عنه، قال ده أكيد بحركة يعني بيحتال علشان أسيبه، فقتله. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالخبر قال يا أسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الرجل أمامك ظاهرا أسلم، ده اللي خصنا، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها يستدفع بها القتل، ده هو بيقولها كده مش قصده، هو كان عايز بس يحتمي مني وكان هيرجع يكفر تاني. قال ألا شققت عن قلبه؟ تقل عرفك كيف عرفت أنه كان ينافق؟ ده أمر بينه وبين ربنا. فلما قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنه رسول الله بقى مسلم خلاص، إن كان هو من جوه بيكفر بالله ده هذا بينه وبين الله، مالنا عليه سبيل، ما يقدرش نحكم إحنا على قلبه. قال له ألا شققت عن قلبه؟ ها؟ وأخذ يقول له ما تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة، تعمل بها يوم القيامة دي؟ بقول لك لا إله إلا الله تموته؟ يقول أسامة حتى وددت أني لم أكن أسلمت يومئذ من شدة التقريع من النبي صلى الله عليه وسلم له. بنؤمر أن نشق عن بطون الناس لأن لنا الظاهر كما يقول الفقهاء والوصول، يقولون لنا الظاهر والله يتولى السرائر. أمر السرائر ده كان أصده ما أصدوش، ده هو بينافق، ده بينصب، ده بيحتال، هذه عنده بينه وبين الله. نحن لنا الظاهر فقط، إيمان بالله، إيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، من بملائكة، كل تلاقي كل مسائل الإيمان تصديق قلبي تظهر ثمرته في سلوك العبد. الإنسان المصدق بيعتقد صدق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، راجل مصدق بالرسول يتبعه ولا يحيد عنه يمنة ولا يسرة، وهكذا. لكن أمور الإسلام ظاهرات، فالعلماء قالوا اللي هم فرقوا بين الإسلام والإيمان قالوا أن الإيمان التصديق القلبي، ده أمر غيبي ليس فيه شيء يعني يمكن أن يحس ولا يعرف كذا بالظاهر. لكن الإسلام ده استسلام ظاهري، استسلام ظاهري أن المرء لما بيسلم بيسلم أمره، لا يستسلم لأمر الله، يتشهد ويشهد شهادة الحق ثم يستسلم، يروح يصلي خمس مرات في اليوم، يتوضأ ويخش الجامع ويقف يصنع هذه الأفعال والأقوال مش بمزاجه، ده لازم يعملهم، واجب عليه، ولازم يطلع فلوس، ولازم يروح يحج، ولازم يروح يصوم، وهكذا. فدي أمور ظاهرة تدل على الاستسلام لله عز وجل، إنه بيعمل طائعه أو 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 أو, أو مكره يعني. فجماعة استدلوا بهذه الآية التي معنى الجمهور على إن في فرق بين الإسلام وفرق بين الإيمان، لكن لهم قاعدة بتقول إيه؟ بيقولوا أنهما إذا اجتمعا تفرقا وإذا افترقا اجتمعا. يعني إيه؟ يقولون إن لو ذكر في مكان واحد في سياق واحد في آية أو في حديث أو جاء في الكلام ذكر الإيمان والإسلام وراء بعض في عبارة، يعني بعضهم مثلا يثبت الإيمان وينفي الإسلام في نفس الجملة، يبقى إذن معناهم في هذه الحال مختلف. إذا اجتمعوا تفرقوا، إذا اجتمعوا في السياق يعني زي هذه الآية الكريمة، قالت الأعراب آمنا، فربنا رد عليهم قال لهم إيه؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قال لهم ما تقولوش أمنا دي، قولوا أسلمنا، يعني في فرق بين الاثنين. في فرق، يعني يقول لهم أنتوا الآن أسلمتوا صح، شهدتوا شهادة الحق وتقيمون الصلاة وتزكون أموالكم وتصومون وتحجون، ده اسمه إسلام، ده الإسلام، ده الظاهر الناس ترى منكم، لكن الإيمان لسه شوي. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لسه ما عملتوش الأعمال تجب الإيمان، ما ظهرش عندكم التصديق، لم تظهر ثمرته في أعمالكم. وطبعا ده التصديق ده هو اللي هو المحك الذي به يعظم قدر العبد عند ربه أو ينخفض، والذي يتفاوت فيه الناس علوا وارتفاعا في الدين، هو ده الذي شيء الذي يقر في القلب ويختلف به الناس. ده الفارق الكبير بيننا وبين الصحابة. أحدنا قال لو قيل له ادفع أي فلوس للجامع بيقف يفكر 20,000 مرة ومش هيعمل حاجة في الآخر إلا ما رحم ربي، هيطلع له 50 حجة و50 مبرر إن هو ما ينفعش يطلع حاجة للجامع الأيام دي علشان هو يكون معه فلوس ومش هيطلع. وفي نفس التوقيت لو شخص قال له عندنا والله حتة أرض لقطة بس محتاجين دلوقتي هو مبلغ وقدره، عايزين 1,000,000 جنيه دلوقتي هو بسرعة، واللي هتاخدها النهارده تبيعها بكرة 1,500,000، هيعمل ايه؟ هيبيع هدومه وهيروح يستلف من طوب الأرض وهيبيع اللي عنده كله يروح ياخد الأرض دي، وممكن يكون بينصب عليه تطلع في الآخر ورقها مضروب ولا أرض ولا حاجة خالص، ويكون شوف أتعب نفسه وتفاعل ازاي مع الخبر، قالوا الحق حتة أرض في مكان متميز، ادفع الآن 1,000,000 جنيه وبعد كده تلاقي تجيب لك 1,100,000، مش هقول لكم 1,500,000 ولا حاجة، بعد شهر هيعمل اللي ما يتعملش ويشتري الأرض، لأنه صدق كلام الراجل ده اللي قد يكون نصاب وتفاعل معاه. طب ربنا يقول له من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، وما قالوش كام، مش قال له 2 ولا 3 ولا 4، قال له أضعافا كثيرة، يعني تحط الجنيه هتاخده 2 وممكن تاخده 10 وممكن تاخده 700 والله يضاعفه لمن يشاء. طب في حد بيطلع؟ أبدا، يقول لك لا ما اضمنش أنا، معلش يعني حين النهاردة موتني النهاردة، ولا بيقولوا حين النهاردة موتني بكرة، عصفور في اليد خير من عصفور على الشجرة أو 10 على الشجرة. المنطق الفاسد هذا الذي يدل على عدم وجود تصديق، ده لو مصدق كلام ربنا كان يقول كده، كان يطلع، كان يعمل نفس اللي كان هيعمله للرجل النصاب اللي قال له الأرض هزيد بعد يومين مش عارف كام. الناس ليش اتخربت بيوتهم في البورصة؟ عشان بلغهم بطريق غير صحيح إن كل اللي بيحط فلوسه في البورصة فلوس بتنمو نماء مفاجئا، السهم ابو 5 جنيه يبقى ب5,000 جنيه، فهو على قدر على 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 مقدار ما يجمع اسهما كثيره مهما كلفه ذلك سيكون غناه بعد ذلك اضعافا مضاعفه. فبعض البسطاء باع بيته اللي قاعد فيه وراح القى نفسه في هذه المقامره ولما نفى فلوسه في البورصه، وواحد باع اللي كان اللي بتاع اللي بيسترزق منها عربيته ولا البتاع اللي عنده وبرضه عمل نفس القصه دي، ولعب بهم اللاعبون وفي الآخر رجعوا بغير شيء، لا أخذوا فلوس، لا أخذوا ربحا ولا ثراء ولا أخذوا فلوس من اللي دفعوها كمان، لكن تفاعلوا ليه؟ لأنهم صدقوا جدا ده هيحصل، وشافوا نموذج واتنين لقوا فعلا بعض الناس فعلا جات معاهم كده، رمى شرى له كم سهم نطوا بقى ومش عارف بقد إيه، فاغتنى في ليلة وما تابعش بقى حاله، ما عرفش بعد أسبوع خلاص باع اللي وراه اللي قدامه. فلو الناس تتعامل مع الله تعالى بهذا، هذا هو التصديق، وده اللي فارق كما قلت بين هؤلاء الناس، بين جيل هذه الأيام أو أجيالنا المتأخرة وبين أجيال السلف الصالح قاطبة. يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بأي منطق وبأي قلب أخرج كل ماله لله ورسوله؟ هو الراجل برضه ما كان راجل عاقل وكان عنده أولاد وكان والده ووالدته عايشين معاه كمان وكانوا أحياء يومئذ وكان أهل بيته كثيرون، ومع ذلك أخرج كل ماله لله ورسوله، جاء بكل ماله. فالنبي قال له يا أبا بكر ما تركت لأهلك؟ سبت للعيال إيه؟ قال تركت لهم الله ورسوله. مين اللي جايب الفلوس دي؟ أليس هو الله؟ طب خلاص أنا بديها له، أنا أكون أكرم من ربي سيرده علي أضعافا مضاعفة. هذا التصديق، مصدق إن في رب، إن رب دوت بيعطي وأنه لا يتكرم عليه أحد. ذلك الرجل الذي سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذا، قول الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، فقال أو يقترض ربنا أو يطلب ربنا قرضا، ربنا بيقترض من الناس، فالنبي قال له لا يقول كده، فقال وتصدق بحديقته كلها وقال أشهدك يا رسول الله أنني أقرضت حائطي ربي، كان عنده بستان، حائط يعني بستان، وكان هذا البستان من أحسن بساتين المدينة وما كانش حلته غيره. فلما سمع هذه الآية تفاعل معها، صدق، ده مصدق، واحد بيصدق الكلام اللي بتقاله. فقال أشهدك أني أقرضت ربي حائطي، البستان بتاعي ده اللي مش حلت غيره بقى خلاص، هذا قرض لله عز وجل، ربنا يقرض وأنا ما أديش، هو صاحب المال. ودخل على البستان وكان يسمى أبو الدحداح، وقال يا أم الدحداح أخرجي أولادك فقد أقرضت ربي حائطي. فقالت له امرأته وكانت مثله مصدقة، رجل مؤمن امرأته مؤمنة طبيعي جدا يعني، قالت له ربح البيع أبا الدحداح، أجزاك الله خيرا، نعم الرجل الآن، رجل بتفهم، لقد بعتنا الدنيا واشتريت الآخرة، الآن شريت الجنة بهذا البستان. بستان إما كده كان ممكن يتحرق في ليلة، كان ممكن يتنصب عليك فيه، كان ممكن ما يجيبش حاجة، كان ممكن تموت، كان مليون ممكن يحصل، لكن الآن شريت ما عند الله، قدمت الله تعالى على نفسك، هذا يضيع؟ لا يضيع، هذا هو التصديق، هذا هو التصديق الذي هو ملاك الإيمان كله، الأصل في الإيمان، ده الفرق بين الناس. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما يسرى به ويأتي فيخبر الناس بمكان فيسمعه أبو جهل ويقول له أتزعم يا محمد أنك ذهبت من بيتك من عند الكعبة إلى بيت المقدس ورجعت في نفس الليلة وفراشك لا يزال دافئا؟ قال لا نعم، هذا اللي حصل. قال أتقوى أن تقول هذا أمام قريش؟ تقدر تقول هذا الكلام ده من الناس كلها؟ قال له طبعا. فأخبر بهذا الناس، ثم جرى أبو جهل إلى أبي بكر بن الصديق، وكان في عوالي وكان في بعيدا عنهم يومئذ يعني بعض نواحي مكة. فقال يا ابن أبي قحافة أما بلغك ما قال صاحبك؟ قال ما قال؟ قال يزعم أنه أسري به من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس ورجع وفراشه لا يزال دافئا، ونحن نضرب أكباد الإبل 6 أشهر حتى نبلغ هذا المبلغ. بيتكلم إزاي صاحبك داود؟ إزاي يقول كده؟ طبعا هو جايب له حجة، هو عقلية بيقول له يعني خليك، أنا مش هقول لك حاجة، مش هقول لك إن هو كذاب، أنت أحكم بنفسك يا أبو بكر، إحنا هم عرب زينا زي بعض، عشان نروح من مكة بيت المقدس بناخد فيها 6 شهور بالجمل، يعني بنجري بسرعة وعمالين نغذ السير وكلام من 6 شهور بقى منطقي، واحد يروح من مكة إلى بيت المقدس ويرجع يعني في 4-5 دقائق يا جماعة إزاي يعني؟ عقلا ده يحصل؟ منطقا ده يجرى؟ أبدا مش ممكن. فأراد وطمع في أبي بكر، فبكر قال له أقال هذا محمد؟ هو قال كده؟ فطمع أبو جهل فيه، قال له قال هذا، تعال اسمع بنفسك. فقال له أبو بكر إن كان قال فقد صدق. لا طبعا صادق يا أخي، فكر يمين شمال، ما فيش تفكير في الحاجات دي، هذا كلام الله، هذا كلام النبي، قطع الكلام، ينبغي التسليم والتصديق، لأن هذا كلام من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال إن كان قال فقد صدق، أنا أصدقه فيما هو أشد من هذا. أنت فاكر دي صعبة يا أبو جهل؟ ده أنا مصدقه أصلا من البداية خالص، إن هو قالوا ملك، هذا الملك رسول رب العالمين الذي لم أره، ولم أرى الملك ولم أره عندما جاءه أصلا، وقال لي بعد هذا أنه صار رسول الله، أصدقه في وحي السماء، إن بيجي له حد من السماء بيكلمه بيقول له بيعمل له، والحد ده جاي من عند ربنا، وأنا ما رأيت الله ولا رأيت جبريل، ومصدقه في القصة دي كلها وكاذبه في مثل هذا الخبر، ما أنا سلم المسلم هذا، سلم، شهد أن لا إله إلا الله ولم يرى الله تعالى قط، وشهد أن محمدا الذي لم يره أيضا رسول الله، وما شافش حاجة، أنا لا شفت النبي ولا شفت ربنا ولا شفت جبريل ولا شفت حاجة خالص، وسلمت وبقول بأشهد، الشهادة عن الحضور، يعني ما أقول لك واحد أنت كنت شاهد، يقول له كنت شاهد، يعني أنت حضرت الواقعة دي، ما ياخدوه في المحكمة يشهد ولا حاجة، يقولوا بعد ما يقسموا اليمين يقولوا شهد، شفت الراجل ده بيعمل كذا، يقول شهد، أشهد أن فلانا ضرب فلانا، وما ينفعش يقول هذا لما يكون شاف بعينه، شهد كان حاضر موجود أهو، شهادة مشاهدة يعني. فإحنا بنقول كده برضو، بنقول أشهد أن لا إله إلا الله، يعني إحنا شفنا كل حاجة وعارفين كل حاجة ومتأكدين قوي، وأشهد أن محمد رسول الله. شفت حاجة؟ لا، ما المصدق مين؟ صدق النبي صلى الله عليه وسلم. طب يا أخي مصدقه في دية وأنت ما رأيت شيء خالص، وتكذبه في أحد المسائل، ولما يقول لك والله مثلا لما يقول لك ما نقص مال من صدقة تقول له لا ما أضمنش معلش، ما أنت كيف مصدق وكيف مسلم أصلا؟ فده يستدعي التصديق الجازم واليقين في أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن المرء لا يمكن إطلاقا أن هو يظن بهما بربه السوء، فلا تظن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل. مش ممكن حد يا جماعة يعمل حاجة لله وينقلب عليه أمره، الله أكرم من ذلك. جماعة النهاردة اللي بيضطهدوا في دينهم، المنتقبات اللواتي منعنا من دخول الجامعة والامتحانات، يصبرن فإن الله معهن. هو المستقبل في التعليم يعني إطلاقا؟ ما فيها ياما ناس معهم دكتوراهات وقاعدين في الشارع ومش لاقيين شغل، وناس ما معهاش حاجة خالص يعني بيبصموا وهم علية الناس. ده حتى عندنا يعني الأمر ده ظاهر جدا، ما فيش، مش عايز دلائل يعني. الرزق ده بيد الله عز وجل، والسعادة والرفعة في الدنيا أمر ليس له ضابط، ما فيش سكة يعني اللي بيخشها كلهم بيسعد في أمور الدنيا. السعادة كلها مع الله عز وجل وفي اتباع أمره ونهيه. ويوم أن يطارد شيء من دين الله عز وجل ويحارب، يجب على كل مسلم أن يقف ويحافظ على دينه ولا يستجيب لأحد. أنا أصبر على الجامعة مش مشكلة، مش مشكلة جامعة السنة دي ولا السنة جاية اعتبر نفسي سقطت كأني جالي مرض التي تمنع من 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 الجامعة. الآن لو أصيبت بحادث قبل الذهاب للجامعة هتعمل إيه؟ هتقعد غصب عنها في المستشفى ويضيع عليها الامتحان. لو ماتت إيه اللي يحصل يعني؟ موضوع بسيط برضه، خذ يا الأمر. طب الآن هي تعمل لله، هي ما عندهاش مشكلة، هي لا بتقول لها لا هعمل حاجة غلط ولا بتحارب في حد، تقول الله يا جماعة دعوني وما اخترت لنفسي، أنا مختارة ألبس النقاب والنقاب من دين الله عز وجل كما بينا ذلك وبيناه بما لا يحتاج إلى توضيح بعد هذا، كتاب الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الأئمة الأربعة على أنه إما واجب وإما سنة. حتى من يقول بالسنية يقول هو واجب عند الفتن كهذا الزمان، زمان فتنة بإجماع العلماء، ونقلنا أقوالهم إماما إماما من المذاهب الأربعة. ماذا بقي بعد هذا؟ يبقى إذن ده أمر شرعي، ونحن دستورنا يقول إن التشريع الإسلامي والمصدر الرئيس مصادر التشريع، إن الإسلام مصدر التشريع، فأي فكل ما يثبت أنه من دين الله تعالى فهو أمر دستوري وعليه لا ينبغي لأحد أن هو يمنعه. إنه بيمنع الآن بيمنع حاجة مقرة شرعا ومقرة قانونا ودستورا، فلا يحل لرئيس الجامعة ولا لغيره أن يمنع الطالبات من دخول الجامعة، لأن الأمر زي ده أمر شخصي كما قلنا، ثم هو بعد ذلك أمر شرعي، يعني هذا من دين الله تعالى بإجماع العلماء. ومن يقول خلاف هذا فإنه ملبس مضلل وليس معه أي حجة، كما بينا هذا بالتفصيل الممل قبل هذا وبحت فيه أصوات. فيعني ما الفائدة من منع الناس من ارتداء زي هو أمر مشروع ابتداء، ثم بعد هذا هو حرية شخصية؟ والله يقول لك أصلا ممكن يكونوا بغشوا بيعملوا، معك حق لا بأس، والله إحنا ممكن نضع نجيب موظفة أو نجيب فراشة أو نجيب أي حد نقعده على الباب، على باب اللجنة، والبنات اللي لابسين نقاب تكشف عن وشها قدام الأخت دي وتشوف تتأكد إن هي صاحبة الشأن وتدخل الامتحان. يعني ده موضوع مش معضل، يعني أمر بسيط جدا، فتشوهم اكشفوا عن وجوههم في حجرة مغلقة، ما في مشكلة إطلاقا، وتأكدوا وإحنا معكم في ذلك، إن هذا أمر كلنا متفقون عليه. لكن ليس معنى ذلك ان انا اخشى يكون حد داخل مكان حد، ان انا الغي شيئا من شرع الله تعالى واحطم حريات شخصيه يكفلها الدين والقانون وكل المبادئ الانسانيه والدوليه والشرعيه، يعني هذا كلام لا يقبل. فنقول الامر يعني ليس على 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 وجهه الصحيح، وكل انسان سيقدم الله عز وجل سيجد ذلك في الدنيا ثم في الاخره. والله تعالى من وجده ما فقد شيئا، ومن فقد الله تعالى وباع الله لن يشتري أحدا. اللي باع دينه وباع ربنا ده كسب إيه؟ كسب إيه في الدنيا؟ ياخد إيه من الدنيا يعني؟ الدنيا هذه تضيع في لحظة، لحظة واحدة بس الشخص بيموت، الناس بتموت في اليوم بالألوف، ماشي مرة حادثة خلاص الموضوع انتهى، يأتيه قدره هكذا من غير شيء، أجله انتهى خلاص. لا ينبغي أن هو ينشغل عن هذا الهدف الأساس، أن يرضي الله عز وجل وأن يحافظ على دينه ما استطاع ما استطاع، لكن ويعلم أنه سيجازى على ذلك الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن يهدي يعني إخواننا الذين يعني يسلكون هذا المسلك الوعر، وأن يردهم للدين مردا جميلا، وأن يصلح أحوالهم، وأن يوفق المسؤولين إلى رفع هذا الكرب عن هؤلاء المنتقبات، وأن لا يقفوا في هذا التيار الذي يعني كما قلت هو ضد حريات الإنسان، ضد الشريعة، وضد القانون، ضد أمور كثيرة جدا. نسأل الله أن يوفق المسؤولين لهذا الأمر لرفعه ووضع الأمور في موضعها الصحيح. فالإسلام أمر ظاهر، والإيمان أمر باطن، وكما قلنا الجماعة اللي فرقوا بين الإيمان والإسلام قالوا إن الإسلام مراد به الاستسلام وإن الإيمان مراد به التصديق، وقال لك إن هم إذا اجتمعوا تفرقوا. يعني إيه؟ يعني لو جاءت كما قلنا آية مثل هذه الآية قالت الأعراب آمنا، يعني بيقولوا إن إحنا بقينا مؤمنين، بلغ بنا التصديق ومبلغه، فربنا بيقول لهم لم تؤمنوا، لم يبلغ يقينكم وتصديقكم المحل المطلوب، ولكن قولوا أسلمنا. انتوا لسه في الأول، لسه مسلمين، بس بتشهدوا الشهادتين وبتصلوا وبتصوموا اللي بيعملوا عامة الناس، لكن ده مش معناه إيمان. الإيمان دي مرحلة تانية عالية شوية، عايزة شغل، عايزة ضبط قلوب يعني. طيب هذا إذا اجتمع صار الإسلام معناه الاستسلام الظاهري، الأعمال الظاهرة يعني صلاة صيام حج شهادتين، وصار الإيمان معناه التصديق القلبي الغيبي، إذا لا يقوى عليه أحد إلا الصادقون، والذي لا يعرفه إلا قيوم السماوات والأرضين، الله بس ليعرف ويعني يعلم إذا كان هذا الرجل المصدق مؤمن ولا هو منافق، لا يعلم هذا إلا الله عز وجل. طب وإذا افترق، لو جاء واحد منهم لوحده يعني في العبارة، جاء لفظ الإسلام لوحده أو لفظ الإيمان لوحده، يبقى معناهم واحد، وهذا كما في قوله سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، فكلمة الإسلام هنا معناها الإسلام والإيمان معا، يعني معناها الدين على بعضه بقى إسلاما وإيمانا وغير ذلك مما يدخل في هذا السياق. قال البخاري حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس. الحديث كما هي العادة سنقف وقفات يعني عجلة مع رواة هذا الحديث. فشيخ البخاري يقول حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هذا هو الحكم ابن نافع البهراني، أبو اليمان الحمصي، كان رجلا من حمص شاميا يعني، وهو مولى امرأة من بهراء يقال لها أم سلمة، كانت عند عمر بن رؤبة التغلبي. الحكم ابن نافع البهراني، الرجل هذا كما هو كما يقول العلماء نسب أو إلى نسب بهرانيا لأنه كان مولى امرأة من بهراء، لكن هو نفسه ما كانش من بهراء دي خالص، فهذا هذه البهراني هذه ولاء، البهراني ولاء، وبعض الناس بينتسب بحسب ولائه، ينتسب بحسب ولائه، يعني هو أصلا ما يكونش أصلا من قبائل العرب ولا حاجة، ده هو راجل قد يكون من الموالي، يعني كان مثلا حد من أهله، كان والده أو جده كان عبدا ثم أعتق، فينسب إلى معتقه، مين اللي اعتقه؟ وليكن مثلا امرأة من بهراء، فيقال فلان بن فلان البهراني، وينسب إلى المعتق، إلى قبيلة المعتق هذا، فده يسمون نسب الولاء يعني. وطبعا لا يضر العلماء مثل هذا، يعني لما نقرأ تراجم السلف الصالح نرى كثيرا منهم كان واقعا في ذلك، كان ما كانوش من أصول عربية ولم يضرهم ذلك، لأن العبرة مش بالأصل، مش بالنسب يعني، العبرة بالعمل، العبرة بالعمل، حتى اللي عنده نسب كويس وما بيعملش بما يقتضيه ذلك النسب ولا حاجة، ملوش قيمة. على حد قول القائل لسنا وإن كرمت لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. شخص اللي حتى نسبه كويس ما يقولش الله صنع ابني فلان وأنا حضرت 5000 سنة، يا عم اعمل حاجة ماشي، احنا عارفين انك انت ابن ناس وانك ابن حضارة وكل حاجة، لكن انت الآن مين انت؟ ايش قدرك انت بين الناس؟ انت حضرت 5000 سنة بس انت النهاردة في العالم مكاننا فين؟ تحت. فاحنا ما ينبغي احنا نقول احنا حضارة مش عارف فيه وبتاعي، ماشي ده جميل، احنا حضارة من اعرق الحضارات، بس ما نقفش عند هذا الكلام، يعني احنا صح حضارة وكل شيء وبلد لها اصل، ها، لكن مش ده اخر كلامنا، لسه بقى احنا مين؟ لازم بقى نظهر بقى ونعمل حتى نربط هذه الحضارة الى المستقبل، ونحن وحق الناس بذلك، لان هذه المجتمعات النهاردة اللي هي فوق ديت خالص، الأوروبيون والأمريكيون مع أن ما كانش لهم أصل أصلا، ده دول حاجات جديدة خالص، يعني تاريخ العرب، تاريخ العربي قديم مغر في القدم، الحضارة العربية قديمة جدا بشتى أصنافها، الحضارات الأوروبية هذه محدثة جديدة، ومع ذلك اعتنوا جدا وبدأوا يعتنوا بتراثهم هذا القديم ويبنوا عليه حتى بلغوا هذا المبلغ الضخم الذي لا يجاريهم فيه أحد. فأقصد مسألة أن الشخص هذا أصله شريف أو أصله وضيع ما يضرش في حاجة، بدم هو في حد ذاته الآن يفعل شيئا مفيدا ويقوم بعمل مفيد وبارع في صنعته وقد يعني أدم عليه، فلا يعيبه أن يكون أصله كذا أو كذا. حكم نافع البهراني أبو اليمان الحمصي ثقة ثبت، كان من الثقات الأثبات، وأكثر حديثه هو مكثر الرواية عن شعيب ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، وحديثه عنه مناولة. يقول الحافظ الذهبي: هو الحافظ الإمام الحجة أبو اليمان البهراني الحمصي، ولد في حدود سنة 34، وطلب العلم وهو في بضع وخمس في عام 54، يعني في أول ما بدأ كده يبقى عنده 20 أو أقل، بدأ يعني يتفرغ لطلب العلم وجمع العلم من هنا ومن هناك. فروى عن صفوان بن عمرو وعن حريز بن عثمان وعن شعيب بن أبي حمزة وعن إسماعيل بن عياش وعن جماعة كثيرة، وما يعلم له رحلة. الأصل عند المحدثين دي عادة عندهم، يعني إن هم بيرحلوا يعني إيه؟ يعني بأول حاجة بيبدأ ببلده، يلف على المشايخ اللي عندهم كلهم، يكتب ما عندهم ويحفظ حديثهم، وبعد هذا يسافر يشوف والله أي بلد فيها علماء كثيرون، يروح بقى يسمع منهم برضو ويضم حديثهم إلى حديث بلده ويجمع حديث البلدان. ولهم في هذه الرحلة أخبار عجيبة، حتى صنف الخطيب البغدادي أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي إمام المحدثين في زمانه وحافظ المشرق، صنف كتابا سماه الرحلة في الحديث، ذكر فيه أخبار الرحلة عند المحدثين. والخطيب صراحة كما يقول ابن نقطة: كل من أنصف علم أن المحدثين عيال على الخطيب. يعني إيه؟ الرجل ده ألف في كل أنواع الحديث، علوم الحديث كثيرة جدا، أكثر من 100، والخطيب ألف في كل نوع منها كتاب مستقل، فجمع يعني جمعا عظيما جدا، وصار كل من أتى بعد الخطيب بيرجع لكتب ويأخذ منها، فله كتاب في مسألة الرحلة دي بس، ده ذكر فيها عجيب المحدثين وما جرى لهم، وبعضهم كان ممكن يخرج ولا يرجع بعد 20 أو أكثر. يعني بيذكروا قصة، هي طبعا يعني القصة في إسنادها كلام، لكن من باب يعني الشيء بالشيء يذكر، بيذكروا في 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 قصة ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ، ربيعة الرأي إمام أهل المدينة الشيخ مالك وهذه الطبقة، يعني بيقولوا يعني إن كانوا كما قلت لكم يرحلون، إن والده خرج طلب علم أو شيء من ذلك، وظل 40 لم يرجع، يعني خرج وزوجته حامل في ربيعة، وزوجته حامل في ربيعة بن أبي عبد الرحمن هذا، ورجع بعد 40 طلق في الباب، طلع ربيعة شيخ كبير رجل كهل ابن 40، فقال له: ما تصنع هنا؟ الراجل أبوه ما يعرفش أنه أبوه، قال: ما تصنع في هذه الدار؟ فقال له ربيعة، وكان ربيعة يومئذ شيخ أهل المدينة، كان المقدم فيهم يعني، قال: هذه داري. قال: كذبت، بل هي داري أنا. قال: دي داري أنا. قال له: كيف كذبت، أنت الكاذب، هذه داري منذ 40. ربيعة بقول: أنا عاد 40. فطبعا أخذ تعاركان واجتمع الناس من أهل المدينة وقال الرجل: ويلك، هذا دار شيخنا ربيعة منذ 40، أنت بتفتري على الراجل، درك إيه، لسه جاي دلوقتي، من كنت فين، أنت مين أصلا؟ الراجل قاعد بقاله 40 ساكن فيها، نراه بالليل والنهار، وده بيته، أمر يعني لا يشك فيه عاقل. فتعارك وتفعت أصواتهم واجتمع الناس، فخرجت أم ربيعة، فلما رأت رجل عرفت، قالت: إنه فلان، إنه أبوك يا ربيعة. ففعل كما يفعل الولد بأبيه والابن والأب بولده، واخذ يعني يتعانقان وكلام بندو، والراجل قاعد دخل بقى يغير هدومه بقى وينفض عنه غبار السفر الطويل هذا، وراح ربيعة يصلي العصر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا دخل المسجد اجتمع الناس حوله، وكانت له حلقة كبيرة، فأبوه راح يصلي العصر بعد شوية، لقى المسجد ملآن يعني حتى غص بأهله، فقال الرجل: ما هذا؟ ما هو 40 برا البلد. قال: ما هذا؟ أنشر النبي من قبره؟ والنبي طلع من القبر بتاعه ولا إيه؟ قالوا: لا، كأنك غريب. قال: نعم غريب. قالوا: هذا ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ المدينة، إذا جلس اجتمع الناس له بهذه الصورة وأشهد من ذلك. فرجع مسرورا. الشاهد يعني كان أحدهم قد يجلس هذه المدة 40 برا ويرجع بعد هذا ليمارس حياته بكل سهولة. ابن القاسم ابنه ذهب إلى مالك، لازم مالك ابن أنس، وكان قد ترك زوجته حامل، وبعد 20 جاء رجل طرق الباب وهم عند مالك، وأخذ يسأل عن ابن القاسم، فقالوا: ما تريد من تعيزه؟ قال: أين هو؟ دلوني عليه. شاب ابن 20 يعني. فقالوا له: هو ذاك. فدخل وقبل رأسه وأخذ يلتزمه، فقال: مالك، أنت مين يا ابني، عايز إيه؟ قال: أنا ولدك، أنا ابنك، تركتني وأنا في بطن أمي منذ 20، فلما كبرت جئت ألحقك في طلب العلم، جاي أكمل معاك، هواصل معاك يعني عند مالك. فأخبار عجيبة جدا طبعا، وبعضهم قد يرحل في الحديث الواحد 7 عشان يجمع يتأكد من صحة حديث أو سماع راوي من راوي. فكان ده ده, 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 ده الأصل عندهم، ده الحاجة الأصل السائد الرحلة، أنه لا يجلس حتى يجمع حديث الديار. لكن في جماعة العلماء يعني كانت يعني رحلتهم قليلة، ما رحلوش كثيرا يعني، ولم يمعنوا في الرحلة، وبورك لهم في علمهم. ممكن تلاقي واحد بيرحل ولف العالم ولم يبارك له في علم، دي بقى تبقى أرزاق ونوايا. يعني الحافظ الشهير أبو محمد عبد الرحمن بن يوسف بن خراش الكوفي، ابن خراش هذا كان حافظا بارعا جدا، وكان رحلة، ما كانش بيقعد، لف العالم كله يعني، وكان من أحفظ أهل زمانه وأعلمهم بالصحيح والضعيف. وروي عنه أنه قال: شربت بولي في طلب الحديث 5 مرات. قال: أنا أطلع في رحلة من رحلاتي، أمشي في الصحراء، ما الدنيا كانت كلها ساعتها صحراء، فأتوه في الصحراء والحاجة اللي معي تخلص، الطعام والشراب، أموت من العطش، عشان كنت قدامي أنا أشرب بولي، أصب بولي وأشربه. وشرب بوله 5 مرات حتى ينجو من الهلاك، هيموت. ومع ذلك كان رافضيا خبيثا، كان ألف كتابا يشتم فيها أبا بكر وعمر. فالحافظ الذهبي رحمه الله تعالى بعد ما ذكر ترجمته وقعد يقول عنه الكلام الكبير ده، الحافظ الرحالة والإمام المش عارف فيه، فقال بعد ما نقل أنه صنف كتابا في مثالب أبي بكر وعمر في مصايب الشيخين، قبحه الله، والشيخان لهم مثالب، ده أولي أبو الإسلام وأمه، كما يقول أنس. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: كنت أنا أبو بكر وعمر، ورحت أنا أبو بكر وعمر، وجئت أنا أبو بكر وعمر، على طول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، معاه في كل حتة في كل كلام. حتى لما حدث مرة وقال: بينما رجل يسوق بقرة إذ ركبها فقالت البقرة: أنا لم أخلق لهذا، ما بتركبش. فقال الناس: أبقرة تتكلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما إني فأنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وليس في الناس ساعة إذن أبو بكر ولا عمر. النبي يعني بيتكلم على لسانهم، واثق منهم جدا. فابن خراش هذا ألف كتاب في شتم الشيخين في مثالب أبي بكر وعمر. فالحافظ الذهبي بيعلق بيقول يعني بيقول له: يا أخي، عوام الشيعة الروافض لا يعرفون ما الحديث ولا الصحة ولا الضعف، جهلة، ما يعرفونش أي حاجة خالص، ما يفهمون في الحديث، من أكذب الناس في الحديث. أما أنت أيها العالم المحقق، ده راجل مش أنت راجل مش جاهل، أنت راجل عالم كبير قوي وحافظ، وتعرف الصحيحة من الضعيف، وعارف إن ما ترويه هذا كله كذب وباطل، فما عذرك عند الله؟ هتقول ربنا إيه؟ تقول مش عارف؟ ما أنت عارف كل حاجة. طب الجماعة الجاهلة مش عارفين، يقولوا والله مش ما يعرفوش، معذورين، الروافض معذورين، لكن انت عارف وقاري وفاهم وحافظ وعارف انت كله كد في كد، فما حجتك عند الله؟ ها؟ هتقول ربنا ايه؟ ثم يقول بعدما انهى الكلام عنه: هلك الى غير رحمة الله، وذكر تاريخ وفاته. يقول يعني تزعم انك شربت بولك 5 مرات طلب الحديث ثم تكذب على الله وتكذب على النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالرجل رحل اهو، بس ما نفعتش الرحلة في حاجة، لانه ختم له بالسوء عياذا بالله من ذلك، بدل وغير وافترى على الله ورسوله وطعن في أبي بكر وعمر. فإيش تنفع الرحلة بقى إن شاء الله؟ وممكن واحد ليه ما طلعش من بلدهم، علمه قليل لكنه بورك له فيه ونفع الله به. ومن هؤلاء أبو اليمان الحمصي، ونتم الحديث عنه في لقاء قادم إن شاء الله تعالى لانتهاء الوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.